نصدر
لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة الأسئلة التي وردت إلينا وبقيت معنا من الحلقة السابقة نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال اللي ورد إلينا عن بعض الكلاب تهاجم الناس، بعض الناس أراد قتلها فاعترض البعض الآخر بأنها أمة من الأمم لا يجوز قتلها. والأخ الكريم السائل بيسأل: هل يجوز قتل هذه الكلاب لو تعرضت للناس بالأذى وصارت تعض الناس وتجرح الناس وتعتدي على الناس؟ فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الإنسان كأصل لا يقتل الحيوان إلا لحكمة، يعني لا يجوز أن الإنسان يتخذ من قتل الحيوان وسيلة للتلهي وسيلة للعب، زي اللي يروح يصطاد الطيور يقتلها ولا ينتفع بها، ويقتلها بالخردق أو بالرشاش بالخرطوش وما شابه ذلك. وطبعا ها هنا كثير من أهل العلم قال إنها لا تكون مزكاة، وإنما تكون قتلت بما يشبه يعني الحجارة أو الرد، فهي أشبه بالموقوذة وليست بالمذكاة. فالإنسان لكي يقتل الحيوان لابد يقتل الحيوان لحكمة، إما لانتفاع به بالتزكية الشرعية، وإما لدفع ضر ولدفع أذى من هذا الحيوان على الإنسان. والحيوان إذا صال على الإنسان أي اعتدى عليه يقال عن هذا الحيوان حيوان صائل، ويجوز شرعا أن يدفع أذاه ويدفع ضرره عن الإنسان. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. يبين صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع من الحيوانات يجوز أن تقتل ليس في الحل فقط وإنما في الحرم، الحرم الذي لا ينفر صيده ولا يقطع شوكه ولا شجره. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الحيوانات فيه دفعا لأذى. وردت فيه الأحاديث وهي في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وورد ذلك أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحيوانات، ومنها الكلب العقور من هذه الحيوانات، الحدأة، العقرب، الفأر، ومنها أيضا الكلب العقور. والكلب هو أي وحش لا يقصد به حيوان الكلب فقط. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. طبعا
لو سمحت عايز اسال بس استفسر كده، هنبني رصيده مثلا 200,000 جنيه، فاتح محل بوتيك يعني رجالي، وبعدين طبعا ما همش كلهم رصيده في يعني كرأس مال، طبعا في منه عنده ديون يعني بيدفعها يعني مثلا نصها او اكتر، وفي عدومه ناس نصب عليه، نسبه الزكاه تتحسب ازاي؟
اللي زكاه العروض التجاره بتاعته يعني؟
ايوه يعني هو مثلا رصيده 200,000 جنيه.
أنا فهمت سؤال حضرتك.
وبعدين لما صلى على النبي مثلا هو يعني بياخد من التاجر مثلا حاجة ب10 بيديله مبلغ 5 عليه 5 ما بيسددهمش إلا يعني على فترات.
نعم.
وناس مثلا نصب عليه مثلا في 10,000 جنيه أو أكتر. يبقى رصيد يعني زكاته تتحسب إزاي؟
هبين لحضرتك يا حبيبي إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم.
سمعت يا شيخنا، هل يجوز أخذ مال من هم الهندوس او اي او غير مسلم
اخذ مال ايه؟
هو كان وهب ان هو لو يعني هو بالنسبه لهذا الشخص وهب اللي هو الغير مسلم هذا يعني على اي ديانه مثلا، ولكن اللي بيتكلم عليه ده هندوس هم بيعبدوا النار، ان هو لو حصل له حاجه زي كده هيتبرع للمسجد، معرفش ازاي بس هو يعني هم عايز يتبرع للمسجد. ف يعني وكلوني ان انا اسال يعني هل يجوز ان احنا ناخذ المال منه او لا؟ السؤال الثاني يا شيخنا
اتفضل.
قضية فضل الله عز وجل، إذا كتب الله عز وجل رزقه فلماذا يعني احنا مثلا اجد الناس يعني يتحايلون على الحرام او ياخذون حرام، هل هذا من الرزق او من غير الرزق؟ يعني كتب الله رزقه، كتبه له، كتب الله عز وجل الرزق، ثم الانسان هو الذي يبحث عن الوسيله والسعي ويصل الى هذا الرزق عشان موضوع الحلال والحرام. يعني بلاقي ناس مثلا بتاخد حرام وبتاخد،
طيب انا علشان اريح حضرتك خالص في المسألة دي، مش الناس عارفة الجنة، الناس عارفة الجنة والنار ومؤمنة بها،
تمام،
وبتعصي ربنا سبحانه وتعالى وتقع في الفواحش والاسام والفجور، وهو يعلم ان في جنة وفي نار.
نعم.
بل ان رب العزة سبحانه يقول عن طائفة دخلت النار وتريد ان ترجع الى الدنيا.
نعم.
رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقول المولى سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون. يعني شوف دخل النار اهو، دخل النار وشافها.
ايوه.
وبرضه لو رجع الدنيا هيرجع لما كان فيه.
انا عايز اوضح بس لحضرتك افك هذا الابهام. يعني انا اصلا طبعا الانسان يرضى بقضاء الله عز وجل، لكن انا ما بس حضرتك ليه؟ لان هذه الاسئله الصراحه شفنا النهارده احنا يعني بعض ساعات ما العلماء بقى دخلوا في بصراحه شفنا والله يعني الاحزاب والحاجات دي مش حد دلوقتي بيتكلمنا على العقيده، والاسئله دي ما بقتش تطرح في المساجد. انا لا اجد اتحرج الناس لحضرتك، لان انت حضرتك
ربنا يعزك
قدامنا زي دواء القلوب تريحونا بفضل الله عز وجل.
ربنا يرفع قدرك ويعزك وربنا
ليه بقى انا بسال كده شفنا ان انا بسال سمعت قصص من احد المشايخ ان هو كان يعني اقول الفرس او حاجه زي كده، قال له ما تخش المسجد وخلي بالك من هذا الفرس او هذه الدبله، فخرج ملقاش الرباط اللي كان بيقف تحت هذه الفرس، ذهب للسوق عشان يشتري الباص ثاني بدل اللي هو كان خد او سعره في يعني، فوجد اشترى كان هو في نيته سيعطي هذا الرجل ايه 2 درهم او درهمان، فراح اشترى الرباط بتاعه لقى في السوق برضه اشتراه بدرهمين، فعلق هذا الرجل او مثال 70 او حاجه زي كده، قال ان ايه انه تعجل، يعني هو رزقه مكتوب هو اللي هم الدرهمين بس هو خده بالحلال، ويعني خده بالحرام، ولو كان سيبر شويه خده بالحلال. انت بس حضرتك عايز تفكرني هذا الابهام، ربنا يجازيك عنا خير ان شاء الله.
هذا ربنا يرفع قدرك ويعزك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
الله يحفظك.
ربنا يبارك في عمرك ويبارك لنا فيك يا رب وفي اللي عاملين في القناه.
امين يا رب.
فضيله الشيخ عندي 5 اولاد، الثلاثه الصغيرين بيصلوا والاثنين الكبار بيصلوا ويسيبوا الصلاه، لدرجه ان احنا خصمناهم انا ووالدهم ما فيش فايده برضه. بيسيبوا الصلاه على طول، قوموا صلوا قوموا صلوا حاضر كمان شويه، هل علينا وزر انا وباباهم تعبنا معاهم.
هم عندهم قد ايه يا حاج؟ عندهم سنهم قد ايه؟
الكبار واحد في ثالثه اعدادي واحد في ثانيه اعدادي.
اه ده لسه برضه يعني ما شاء الله في سن التوجيه والنصح.
تعبنا معاهم والله فضيله الشيخ، لدرجه ان خصمناهم ما بناكلوش معاهم على السفره. برضك ما فيش فايده، بيصلوا بس بيسيبوا الصلاه.
حاضر.
عايز اعرف علينا وزر ولا لا انا وبابا؟ ربنا يبارك في عمرك.
ربنا يحفظك ويبارك لك فيهم ويهديهم لك، ربنا يهديهم لك ويهدي اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
الله يرضى عليك. والله يا شيخ انا عايزك يعني تتحملني شويه.
يا امورني اتفضل.
انا عندي سؤال يعني قريب من الاخت اللي سالت اول سؤال من ام اسلام.
ايوه اتفضل. زكاة المال؟
شغال في التجارة بقالي نحو 20 سنة تقريبا. وما خرجتش زكاة مال خالص. خالص طول الفترة دي. فطبعا أنا مش عارف أعمل إيه، أنا كنت بادئ بحوالي مثلا نقول 200 ألف دلوقتي وصلت لمليون ونص دلوقتي. فأنا مش عارف أخرجها إزاي، والفلوس اللي بره كلها أنا لا أملك منها شيء. كلها ديون عند الناس. يعني الفلوس بتزيد كل سنة. بتزيد عند الناس لان انا كل تجارتي بالقسط، يعني انا المبالغ دي كلها انا لا املك منها شيء، انا يا دوبك عايش وبيتي مستور وبصرف على بيتي فقط لا غير. يعني مفيش
طيب
اي حاجه.
انا لو تاذن لي بس اقول لحضرتك نقطه.
اتفضل.
بالنسبه للمال دوت، انت معاك شركاء في هذا المال اللي هم فقراء المسلمين.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم حق في هذا المال.
نعم نعم نعم. انا عايش في كابوس بقالي اكتر من،
انت حضرتك
كنت انا حضرت درس للشيخ احمد عبد العوض. ومن ساعتها انا مش عارف انام، يعني انا عايز
ربنا
اشوف
بعد اخلص
نفسي
ربنا يبارك لك. طيب انت حضرتك ان شاء الله باذن الله هنتعبك شويه، هتيجي حضرتك انت بقالك 20 سنه دلوقتي تمام. هتيجي تحسب كده بالتقريب، واتقوا الله ما استطعتم، تحسب.
نعم.
كل سنه انت معاك راس مال بتاعك قد ايه، او التجاره بتاعتك حجمها قد ايه،
نعم.
عليك ديون منها قد ايه؟ طب نعم. انا عموما برضو عشان ما اطولش على حضرتك، حضرتك
لا انا تحت امرك، انا عايز ارتاح، انا نفسي عايز بطفل، عايز ارتاح.
طيب
عايز
انت ارتاح. حضرتك حضرتك نفسي اول حاجه هنحلها دلوقتي السنه اللي احنا فيها دي عشان ننتهي منها، وبعد كده هقول لك ان شاء الله بتقفل التليفون نعمل ايه في اللي فاضل. حضرتك بتيجي انت عندك ليك ديون عند الناس، الديون دي حضرتك بتجمعها كلها الا الديون المعدومه. الديون المعدومه يعني واحد بينك وبينه قضيه، واحد ما بيسددش، لما المال ده يجي لك تزكيه ساعتها تطلع ال 2.5% بتاعته. سمعني حضرتك؟
طيب سامع حضرتك اتفضل.
طيب يبقى حضرتك ان شاء الله بالنسبه للمال اللي عندك بتحسب كل المال اللي موجود ليك، سواء البضاعه اللي موجوده عند حضرتك في المحل او الرصيد اللي موجود عندك في البنك او الفلوس المستحقه اللي ليك عند الناس.
تمام.
بتجمع المبلغ ده كله وفي الاخر بتخصم منه، ان كان عليك ديون بتخصمها، ان كان في مبالغ معدومة ما تحطهاش من اصله، يعني واحد بينك وبينه قضية لما يبقى الفلوس تيجي تبقى تزكيه.
طيب.
وحضرتك المال ده كله بتطلع منه 2.5%.
تمام.
يعني كل 1000 جنيه عليها 25 جنيه.
يعني ده حضرتك على اخر سنة دي اللي احنا هنتكلم فيها.
اخر سنة اللي احنا اللي قبل كده هقول لحضرتك هتعمل ايه باذن الله، بس دي اخر سنة نبدأ بها بأمر الله لأنه محدش يضمن الأجل.
أكيد.
الحاجة الثانية حضرتك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم
نعم.
بالفحشاء.
نعم.
الشيطان يعدكم الفقر، ولكن أنت هتطلع كل دي فلوس هيفضل لك إيه لو طلعت الفلوس دي؟ يخوفك دايما من الفقر.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. الحاجة الثانية كمان ويأمركم بالفحشاء، بيؤمر بالفحشاء اللي هي البخل. الفحشاء في هذه الآية مش الفاحشة إنما البخل.
أعوذ بالله.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل، عدم الإنفاق. فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى لما أمر الإنسان بالنفقة قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هو ربنا محتاج من حد؟ لكن عايز أقولك اللي بتنفقه ده هيرجع لك ويضاعفه الله لك أضعافا كثيرة.
نعم نعم.
فعفى الله عنا وعنك ان شاء الله. نبدا من هذا العام باذن الله نطلع الزكاه بتاعته. وبالنسبه لحساب السنين اللي فاتت انا عشان ما اطولش على حضرتك اقفل، وانا هقول لحضرتك بالتليفون برضه نفس اجابه اختنا اللي هي في السؤال الاولاني باذن الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضلي يا حاجه اتفضلي.
لك فضيله الشيخ.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا حاجه ويعزك.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ انا عندي سؤال.
اتفضل.
انا مره كنت بتفرج على برنامج في التلفزيون طبي والدكتور كان بيوصف يعني واحده بتشتكي له من الالتهابات نسائيه يعني فراح وصف لها الزبادي فكعلاج موضعي فانا بقول طب ازاي يعني الزبادي وعلاج موضعي وهو الزبادي ده مش مصنوع من اللبن؟ فعايزه حضرتك يعني ايه الحكم في كده؟ شكرا يا فضيله الشيخ.
سلام عليكم. شكرا لله يا حاج. حاضر. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. معذرتك يا عم الشيخ بس اسال سؤال بس.
اتفضل اتفضل.
هل يجوز العمل في الشركه المصريه للاستعلامات الائتمانيه؟
حضرتك قول لي طبيعة عملها ايه عشان
طبيعة عملها بان هي البنوك والشركات والافراد بيروحوا يستعلموا عن مثلا يعني مثلا البنوك تبعت مثلا رسوم استعلام عن عملاء مقابل انها عشان تفتح لهم تديهم قروض او تفتح لهم
ايوه تمام تمام
والشركات تبعت استعلام عن افراد مثلا تجار او كده للتعامل معهم او تنفيذ مشاريع او كده
تمام
بس في معلومة بس معلومة ان البنك ما بيقولش هو بيستعلم هل ان هو ما بيقولش يعني سبب الاستعلام يعني هل يعني الشركه وهي بتدي المعلومه ما بتقولش ما بتبقاش عارفه ان هي تفتح حساب كارد هتدي كارد قصدي او تفتح حساب
اهو اصل هو طبيعه عمل البنك التجاري ايه؟ اقراض واقتراض مش كده؟
مظبوط
معروف ضمن الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
حتى لو عمل الشركه مختص يعني بتدي معلومات لكل
ما حضرتك الجهات. احنا بنقول لحضرتك النهارده طالما بنك طالب المعلومه يبقى طالبها ليه؟ طالبها عشان خاطر يعمل قرض والقرض محرم ما يجوز ان انا اساهم فيه.
تمام. بس الشركه ما تعلمش ان هي بتدي معلومه عشان البنك يفتح قرض او يدي قرض او يفتح حساب.
يعني حضرتك
يعني ان هي تتعامل مع بنك يعني
البنك معروف طبيعه نشاطه البنك التجاري بيقوم على الاقراض والاقتراض والربح تمام. بتاعه الفارق بين سعر الاقراض وبين سعر الاقتراض
تمام
فده أمر معروف ضمنا.
تمام
ماشي، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سامع حضرتك. تفضلي
دكتور أيمن.
تفضلي سامع حضرتك.
لو سمحت يا دكتور.
سامعك تفضلي.
أنا دكتور زوجي موظف وقال هيجيب قرض ربوي يعمل مشروع عشان إيه يوسع على رزق أولاده. فأنا معترض على الموضوع دي، قلت له حرام، وإحنا الحمد لله يعني ربنا رزقنا والحمد لله. هو صمم على الموضوع دي، فأنا يعني كتهديد قلت له أنا هسيب البيت وأخذ الولاد، مع العلم إن أنا مش موظفة وما ملكش أي راتب ممكن أصرف بيه على أولادي. وأولادي ستة، يعني ما أقدرش أروح بيهم عند خال وما العم وما عند أي حد. فهل يجوز إن أنا أخذ من يعني يصرف على أولاده من المشروع اللي هو هيعمله من القرض الربوي؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، عايز بعد إذنك يعني عايز حضرتك تسمع بعد إذنك. أنا زوجي يرمى عليه اليمين كم مرة، وفي كل مرة يقول ما فيش في نيته حاجة، ونروح بره الفات ويقول إن خلاص ما فيش في نيته حاجة خلاص. معي حضرتك؟
يعني لفظ اليمين إيه حضرتك اللي قاله؟
أنت طالب.
ده يمين صريح يعني؟
نعم بعد إذن حضرتك مش سامعة.
يمين صريح اقصد، مش يمين معلق ولا حاجه يعني ما قالش عليها الطلاق.
بقول صريح حضرتك كله صريح.
ولجنه الفتوى تقول ما يقصدش يعني.
ففي المره الاخيره بعتونا مصر، فرحنا مصر كده الدار الازهر.
امال حضرتك كنت بتروحوا فين الاول؟
كنا بنروح دمياط، عندنا هنا مصر الفتوى بتاعت دمياط. وبعدين لما رحنا مصر برضو قال له ما فيش عليك حاجه يعني. فحضرتك هو رمى اليمين اول امبارح، وفي نفس الكلام بيقول برضه ان مفيش في نيته حاجه يعني في وقت النفاذه وكده. فجالنا شيخ هنا البيت، احنا ما رحناش دار الفتوى ولا حاجه، فقال طالما يعني كده يعني مفيش حاجه يعني طالما مفيش في نيته حاجه، فانا عايز افتح بعد اذن حضرتك وسمع زوجي هو موجود دلوقتي جنبي، ممكن اي سؤال لو حضرتك عايز تساله.
طيب يعني حضرتك الطلاق اللي هو قاله، قال لفظ الطلاق انت طالق مش كده؟ طيب الطلاق حضرتك ما بيحتاجش حاجه اسمها نيه.
ممكن بعد اذن حضرتك تكلمه لو عايز في حاجه، ولا اقفل واسمع حضرتك من التليفون؟
والله إيه كيف شئتم، انا تحت امره يعني.
يعني اسمع حضرتك من التليفزيون؟
طيب اقفله حضرتك وانا هتكلم. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور ايمن؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
يعني طبعا في احنا مصر ومقيم في الاردن، يعني بروح اشتغل على 10 شهور 8 شهور وبروح يعني زي ما يريد ربنا. فدلوقتي بنبعت فلوس دولار مليون على البنك على في مصر. دلوقتي الدولار محدد في البنك مثلا ب 670 680، دلوقتي في ناس بتشتري بره ب 700 جنيه 850 جنيه 870 جنيه. فهل يعني حرام ان الواحد دي مثلا بيبعت له كل شهر 200 دولار 300 دولار لعياله يصرفوهم، يا خدوهم فكهم بره فيها وزر، او لازم نفكهم من البنك؟
حاضر. طيب بالنسبه لتتمه السؤال الاول اللي كنا بنجيب عنه، وبعدين ننتقل لباقي الاسئله ان شاء الله. فالكلاب التي تتحول الى كلاب عقوره تؤذي الناس، وربما أصابت الإنسان بمرض الكلب ومرض شديد الخطورة يؤدي إلى الوفاة، فهذه الكلاب تقتل كما بين صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها صلى الله عليه وسلم الكلب العقور. والكلب أي حيوان يعتدي على الإنسان بنابه أو بمخلبه، والعقور اللي هو الكلب اللي أصابه الصعار وتحول ليهاجم الإنسان، بدل ما ينفر منه لا يهاجم الإنسان. طب لما يبقى هذه الكلاب تتحول إلى مهاجمة للناس وتهاجم الناس وتصيبهم بجراح وتقوم بعضهم ولا ندفع ضررها، تبدأ صائل يعني معتدي، وفي نفس الوقت هو كلب عقور، ورد النص والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أم المؤمنين عائشة بجواز قتلها: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، حتى لو كان في الحرم فيقتل ولا بأس على فاعله ولا شيء عليه ولا ضمان عليه في هذا الأمر. طيب يبقى إذا كان يقتل في الحرم ألا فلا يقتل في الحل؟ ما ينفعش نتركه يهاجم أبنائنا ويهاجم نسائنا ويهاجمنا ويلحق بنا الضرر ولا ندفع ضرره، بل لنا أن نقتله ولا تثريب علينا في ذلك، ولا تثريب علينا في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال اللي ورد من السائلة الكريمة التي تسأل أن ابنها عنده تجارة بوتيك، السلع اللي موجودة فيه والبضاعة اللي موجودة فيه بحوالي 200,000 جنيه، وبتقول ان هو عليه ديون يمكن نص هذه البضائع باعتبار ان هو بيشتريها بالقسط، يدفع جزء من ثمنها والباقي يكون مقسط عليه. وبعد ذلك بتقول ان في ناس بيتعاملوا معاه وفي ديون معدومه في مبالغ ما بيسددوهاش ليه ومبالغ رايحه عليه ومش هتحصل عليها، فكيف يخرج زكاه عروض التجاره بالنسبه لتجارته هذه؟ نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق. أي إنسان بيعمل في تجارة فيها أشياء تعد للبيع والشراء، زي اللي شغال في تجارة الملابس، زي اللي شغال في تجارة الأقمشة، زي اللي شغال في تجارة الذهب، زي اللي شغال في تجارة السيارات، زي اللي شغال في تجارة الأغذية، زي اللي شغال في تجارة الكتب عنده مكتبة، أي سلعة بتشترى وتباع بيجي صاحبها ويحدد مثلا وقت معين في السنة بيخرج فيه زكاة مال. عندنا كثير من أهل مصر بيحب يخرج الزكاة في شهر رمضان، وده أمر طيب، لكن أفضل منه لو أخرجها في العشر الأول من ذي الحجة. أفضل أعمال يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، بنغفل عنها ونركز جهدنا في شهر رمضان، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. هفترض أن أنا هطلع زكاة مالي في أول شهر ذي الحجة، باجي قبل منها بعمل جرد، بحسب البضاعة اللي عندي بالكامل كلها. يعني أنا مثلا عندي ملابس، بحسب الملابس اللي موجودة عندي بالكامل، حسبت ثمنها وطلع الثمن مثلا 150,000 جنيه. طيب الملابس دي أنا علي ديون بسببها 80,000 جنيه، أروح خاصم ال 80,000 جنيه من السبعين، ال 150,000 يفضل عندي 70,000 جنيه. طيب في منهم ديون 10,000 جنيه مش هيجوا، يبقى بدل ما هم 70 بقوا 60,000 جنيه، أروح مطلع ال 60 اللي هم الصافي اللي موجودين عندي. طب في معايا 20,000 جنيه موجودين عينهم في أحد البنوك الإسلامية مثلا أو عينهم في البيت، أروح ضيفهم على ال 60 بقوا 80، يبقى أنا بجمع الذمة المالية بتاعتي كلها، بخصم منها الديون اللي موجودة علي. وانا باجي اطلع الزكاة في امور كده ما دخلهاش نهائيا، يعني فاترين العرض اللي موجودة عندي في المحلات، الرفوف اللي موجودة، المراوح، التكييف، المكاتب، التليفونات، الكلام ده كله ما يدخلش، اللي بحسبه بس اللي بيعدل البيع والشراء. طب انا راجل صاحب مصنع نسيج، المكن كله ما يدخلش في زكاة عروض التجارة، إنما اللي يدخل الأقمشة اللي بتخرج من هذا المكان اللي موجود عندي، يبقى أرجو أن ننتبه إلى ذلك. طيب شركة بتقوم بإنتاج التلاجات وبإنتاج البوتاجازات والغسالات، المكان اللي موجود اللي بينتج ده ما عليهوش زكاة، إنما الزكاة على المنتجات اللي هي الأدوات الكهربائية اللي بتطلعها، هي ديت بس اللي بيكون فيها الزكاة. يبقى كل ما أعد للبيع والشراء بشوف ثمنه قد ايه واقومه، بخصم منه الديون اللي موجوده عليا، اضيف اليه الاموال النقديه اللي موجوده عندي، والصافي بتاع هذا المبلغ اطلع 2.5% اذا بلغ المال النصاب. طب النصاب اللي انا بطلع الزكاه منه اللي هو كام؟ اللي هو 85 جرام ذهب صافي، اللي هو يعني يعادل 20 دينار ذهبي. الدينار الذهبي 4 جرامات وربع، لما اضرب ال 20 دينار او ال 20 مثقالا ذهبيا في 4 وربع، يبقى 85 جرام من الذهب العيار 24. طيب عيار الذهب احسبه ب 300 جنيه بازيد من كده، اضربه في ال 85، يطلع في الاخر مثلا عندي مبلغ يناهز ال 30,000. لو راسل المبلغ الصافي اللي عندي عدى 30,000 دول هو قيمة 85 جرام ذهب، اطلع عنهم زكاة 2.5%، يعني كل 1000 جنيه يطلع عنه 25 جنيه. طب اذا المال هذا ما بلغش 30,000 اللي هي النصاب يبقى ليس علي زكاة، لان في تجارة بسيطة كلها 7-8,000 جنيه معليش زكاة. يبقى اذا هذه طريقة احتساب زكاة عروض التجارة، بشوف الاشياء اللي موجودة عندي اللي اعدت للبيع والشراء قيمتها قد ايه، بخصم منها الديون اللي موجودة عليا ومستحقة للناس كلها، بضيف ليها السيولة النقدية اللي موجودة عندي، وفي الاخر اطلع 2.5% اذا جاوزت النصاب. السؤال المرتبط بهذا السؤال، وده سؤال اخونا الكريم اللي ما طلعش زكاة ماله عن الفترة الماضية باعتبار ان هو كان بينظر ان البضاعة مش في ايده، الاموال موجودة عند الناس ودايرة ورأس المال بيزيد. اسأل الله ان يبارك له وللجميع بامر الله سبحانه. الاخ الكريم بيجي يقعد مع نفسه ويحسب كل سنة على حدها، يشوف هو اول سنة اشتغل كان رأس ماله مثلا 200,000 جنيه، طيب السنة اللي بعد منها بقى 300,000 جنيه، بقى 260,000، وهكذا يبتدي يحسب ويطلع زكاة المال بتاعته على حده. يحسب السنة اللي بعد منها وليكن مثلا رأس المال بيزيد بنسبة معينة 20-30%، هو على حسب ما هو شايف هيطلع النسبة ديت. وزي ما قول بالتقريب اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لأن النهاردة زكاة المال هذه ركن من أركان الإسلام. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ما الإنسان بينطق بالشهادتين مدركا لمعناها، عالما بموجبتها، يعني متجنبا لنواقضها، بيدخل في الإسلام ويبدأ الأركان العملية للإسلام: إقام الصلاة، يبدأ بعد كده صوم رمضان، إيتاء الزكاة، حج البيت. طب النهاردة الزكاة دي ركن من أركان الإسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة اللي كانوا متأولين، نظروا إلى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وظنوا أن الخطاب ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنيط به أن يأخذ منهم الزكاة، وأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا زكاة في أموالهم، وخالفوا السنة وخالفوا إجماع الصحابة وما علم من الدين بالضرورة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه، على الرغم من أنه لم يكفرهم لأنهم تأولوا، وإن كان تأولا فاسدا إلا أنه لم يكفرهم. وعمر رضي الله عنه يعارض: كيف نقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ لذا أرجو أن نميز بين حربين أو نوعين من الحروب وقع في خلافة أبي بكر الصديق. الأول قتال المرتدين، والمرتدون كفروا وخرجوا من ملة الإسلام، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التميمية إلى غير هؤلاء، والمختار الثقفي، دول كفروا وخرجوا من الملة. أما قتال مانع الزكاة فما قاتلهم أبو بكر لكفرهم، وإنما لتحزبهم بالسلاح على منع الزكاة. يبقى نفرق بين نوعين من الحروب، ما نقولش بقى كلها كانت حروب الردة، لا، كان في حروب ردة وفي قتال لمانع الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن جحد وجوبها كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. والحقيقة إن الصدقة كما ورد في الآثار تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والصدقة يعني سميت بهذا الاسم لأنها دليل على صدق الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور للإنسان في ظلمة يوم القيامة، تضيء له ما بين يديه، يجعل الله نورا في هذه الظلمات. والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان المرء، فلأنه آمن بالله وصدق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولذا الشيطان دايما يأتي للإنسان من هذه الجهة. والمولى سبحانه الذي خلق الإنسان وهو أعلم به يقول: وإنه لحب الخير لشديد، أي يحب المال حبا جما، شديد الحب للمال. فيأتيه الشيطان من هذه الجهة: الشيطان يعدكم الفقر، إن أنفقت أنت هتخلص فلوسك، وفلوس لك هيفضل لك إيه؟ أنت هتطلع الفلوس كلها. ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء في هذا الموضع كما ذكرنا البخل، يأمر الإنسان بالبخل ويضن ويمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يقسم لنصدق قوله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، نوقن ونؤمن ونصدق بما قال. لكن لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقسوم عليه يخالف المعقول والمحسوس، ما نقص مال من صدقة. عفوا، نتلقى هذا السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ وعلى إذنك، عايزين عايزة أسأل بس عن طبيعة، عن هل يجوز العمل في شركة بتقوم على الاستعلامات وإعطاء أي معلومات لكافة الجهات والأفراد مقابل رسوم استعلام بيتم تقديمها؟
اللي هي حضرتك بتشتغل مع البنوك والحاجات دي وكده برضه؟
أيوة. بسأل حضرتك عن العمل في شركة بتقوم على الاستعلامات وإعطاء معلومات لكافة الجهات والأفراد مقابل رسوم استعلام بيتم تحصيلها، زي إعطاء معلومات مثلا لوزارة من وزارات أو شركة مقاولات للتعامل مثلا لإسناد عمل معين أو مشروع معين لشركة معينة أو لأفراد. ومن ضمن الحاجات دي ممكن استعلام بتقوم دي بنوك، برضه يكون بيستعلم عن عميل أو عن حد هيتعامل معاه، فبياخد المعلومات والاستعلامات دي من الشركه دي. يعني الشركه دي بتقوم على الاستعلامات لجميع الجهات دي والافراد دي مقابل رسوم.
حاضر،
شكرا.
شكرا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة اقسم عليهن. والنبي لا يحتاج ان يقسم، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه. طب المال في ايدك اهو 1000 جنيه، تصدقت ب100، فاضل 900، عقلك يخبرك ان المال قد نقص. تنظر بعينك فتجد المال قد نقص، تعد المال بيدك فتجد المال قد نقص. يبقى الحواس، الملموس، البصر، العقل يخبرك ان المال قد نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. كيف والمال قد نقص؟ فيقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص، فأقول: كذبت بصري وحواسي وعقلي، وأمنت بنبي صلى الله عليه وسلم، فالمال لم ينقص من الصدقة. ورب العزة سبحانه لما أمر عباده بالإنفاق قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الغني الحميد، الغني سبحانه، الذي رزقنا ومنحنا بفضله ومنه وكرمه. أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والذي استخلفك في هذا المال هو الذي أتاك إياه يطلب القرض وهو الغني سبحانه. انظر إلى هذا المعنى اللطيف، المولى سبحانه يأمر الإنسان بالنفقة، والإنسان يضن بالإنفاق لحبه للمال، فيقول المولى سبحانه: لا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق وما تنفقه بمثابة قرض يعدك ربك سبحانه أن يرده إليك. الذي تنفق هذا قرض، الذي يعدك بسداده، الغني الحميد سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه، وليس فقط وإنما سيضاعفه لك أضعافا كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خيرك يا شيخ على المعلومات الجميلة اللي انت بتقولها لنا،
ربنا يعزك يا حاجة ويحفظك يا رب.
والنبي حضرتك، كان والدي توفى وكان شايل فلوس في البنك.
نعم.
وبعدين ما كانش بيطلع فيها عليها زكاة. وبعدين هو قبل ما يموت طلع كم مرة كده لما احنا قلنا له. وبعدين توفى
عليه رحمة الله. طيب حضرتك الزكاة ده دين في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بأداء هذا الدين.
طب نعمل إيه يا شيخ؟
والمال المال ما ينفعش أنتوا كورثة تقسموه إلا بعد سداد الديون.
طب إزاي يا شيخ؟
حضرتك النهاردة المال شوفوه تحط في البنك إمتى؟ من كم سنة؟ من كم سنة حضرتك؟
طبعا نعرف إزاي يا شيخ؟
من الإيداع هناك بتجيبوا كشف حساب من البنك بيبين لكم الفلوس اتحطت إمتى؟ واخد بال حضرتك؟ شوف الفلوس اتحطت امتى وابتدي امشي مع كشف الحساب وهتطلعوا المبالغ دي.
وبناء عليه نطلع احنا ازاي؟
تطلعوا 2.5% او شوف هو طلع قد ايه وكملوا الباقي. ربنا يرحمه رحمه واسعه وتجاوز عنا وعنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا شيخ.
اللهم امين واياكم.
لو سمحت بس سؤالي عن الزكاة.
اتفضلي.
والدتي معاها 15000 جنيه في البنك ومعاها ذهب بحوالي برضه 15000 جنيه. هل هتحطهم على بعض وتطلع زكاة؟
انا ما ادين لله به ان ذهب الحلي ليس فيه زكاة. وده مذهب جماهير الفقهاء خلافا للاحناف ولبعض الحنابلة. مذهب الجمهور اللي انا اخذ به ان ذهب الحلي ليس فيه زكاة.
ربنا يجزيك
خير يا شيخ. الله يحفظك. فهي كده ليس عليها زكاة والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ أيمن.
الله يعزك ويحفظك يا رب.
حياك الله وبارك فيك. الوالد يعني كل ما بيربي يدعي لك يقول لي يعني
ربنا يعزه ويحفظه من كل مكروه يجازيه كل خير.
دايما دايما الدعاء لك يعني ربنا يحفظك.
ده من فضل ربنا علينا، من فضل ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم لك الحمد، ربنا يغفر لنا ولك يا رب.
اللهم امين يا رب. امين يا رب.
انا بس يعني امبارح كده رايت برنامج على التلفاز وحزنت غايه الحزن لما ارى اناس يعني المفترض انهم رجال ازهر ويجلس كل منهم يدافع عن نفسه وحتى الفتن طالت الازهر وطالت العباد والبلاد ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا بس الشيخ ايمن توجه رساله للحاكم ومحكومين وشعبا ويعني في كل الطوائف انهم يعني يهدوا وان هم يلجاوا الى الله ويقبلوا على العلم الشرعي والعلم النافع بدل المظاهرات وبدل الفساد في الارض. رسالة كده طيبة منك، ربنا يبارك
فيك. يبارك لك وتقبل منا ومنك يا رب.
حتى رجال الدين رجال الازهر نفسهم كمان للنادي فتنة والعياذ بالله بين الناس النهارده. الله المستعان. كتب رسالة كده
ربنا ينجي ويلطف. والله يا اخي الكريم انا من فضل الله سبحانه وتعالى كنت في العمرة واقسم بالله اول دعوة خرجت مني والله للدكتور محمد مرسي. رغم ان في امور انا اراها تحزنني لكن والله اقسم بالله اول دعوة خرجت مني له. لأن لو انصلح هذا الرجل تنصلح الرعية بأسرها تنصلح البلاد. فأسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن والدها عليه رحمة الله، ده تتم بس الكلام في الزكاة عشان ما نقطعش الكلام. التركة أول شيء نبدأ به بعد تكفين الميت، بل البعض قدم هذا الأمر على تكفين الميت، هو سداد الديون. ونبدأ بدين الله سبحانه، فدين الله أولى بالقضاء. ديون المولى سبحانه وتعالى أولى بالقضاء. الإنسان لما بيموت في ديون لله، كفارات موجودة في ذمته، أيمان حلفها وما كفرش عنها، حنس في أيمان، نظر لله نظرا ولم يفي به، في زكاة مال متأخرة في ذمته، دي كلها ديون لله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نبدأ بها فنخرجها. في ديون للآدميين زي مؤخر الصداق للمرأة. مؤخر الصداق للمرأة هذا دين في ذمة زوجه، لابد ان يخرج قبل قسمة التركة على الورثة. نبدأ برضو بمؤخر الصداق فنعطيه للمرأة. يبقى أول شيء نبدأ به بعد تجهيز الميت وبعد تكفينه نبدأ بسداد الديون، سواء أكانت هذه الديون لله سبحانه أم للآدمي. يبقى ما ينفعش النهاردة أقسم التركة على الورثة وفي دين مستحق في هذه التركة. ده أمر ينبغي ننتبه إليه. فالأخت الفاضلة السائلة الكريمة التي مات والدها عليه رحمة الله، لا يجوز لهم أن يقسموا التركة إلا بعد إخراج زكاة المال التي تأخرت. زي ما قلنا شوفوا كشف الحساب ويخرجوا هذا المال وزي ما كنا بنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني لو طلعنا مبلغ بزيادة نعتبر صدقة للوالد عليه رحمة الله. أسأل الله أن يرحمه وموتى المسلمين جميعا، اللهم أمين. الأخ الحبيب اللي بيسأل هل يجوز لغير المسلم أن يتبرع بمال لمسجد أو لعمل بر عند المسلمين؟ أقول لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والمولى سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فالتبرع هذا لكي يكون مقبولا يجزئ، يعني يجزئ عن صاحبه وينتفع به، لابد من أمرين في أي عمل لقبول هذا العمل: الإخلاص، ولا يمكن أن يتأتى إخلاص لله سبحانه مع الشرك به، ثم متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي موافقة الشرع. وبغير الإخلاص وموافقة الشرع يكون العمل ردا على صاحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل الله يحفظك.
بالله عليك أنا ما عنديش سؤال ولا حاجة، بس والله حكيت عن أخواتي في الكنترول وبدي أحكي مع الشيخ محمد حسن والله لا، ويعني وما سمحوش لي أن نيت عليهم الحلقة بتحكوا.
الشيخ محمد معلش، الشيخ محمد ربنا يعينه ويعني يسر له أمره، مش عايزين نشقق عليه، ربما عنده حلقة فيها وقت 60 دقيقة.
يعني هي حاجة مهمة والله أنا عارفة اللي هو فيه، بس والله
حضرتك لو تخيلتي، لو تخيلت حضرتك إن في 2000 واحد بس، مش هقولك 200,000، 2000 واحد عايزين الشيخ محمد، كل واحد لو خد دقيقة انتهى الوقت خالص.
يعني يا شيخ انت ترضى بالله عليك انه ممكن يعني واحدة تتفرق من جوزها؟ انا بس والله يعني انا اكلمه. طيب يا شيخ والله
حضرتك ما احنا بنقول يعني النهاردة بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده؟ ربنا يكلفش واحد فوق طاقته. لو حضرتك تخيلت كل مشكلة زوجية، لو في 50 مليون متجوزين، في 40 مليون منهم مشاكل يومية أو شبه يومية، هيلاحق منين هذا الكلام؟ فحضرتك لو في أمر ابعت رسالة على القناة هنا ويتيسر الرد ليك، أو تبعت رسالة على الـMS هم يرد عليك، يبلغها للشيخ ويرد عليك. إنما حتة الاتصال يبقى فيها مشقة كبير، وخصوصا حضرتك بتشوف الحلقات مسجلة أو إن كانت على الهواء مش فيها مدخلات. فمعلش التمس العذر يعني وكده، وربنا يعين الشيخ على ما هو فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وعلى الله من قدر الصائمين على القناة، وربنا يتقبل منا ويجعل مصر أمان يا رب العالمين. هو في أكثر من مسألة، بس حضرتك معنى السقوط في الإسلام يعني إيه؟ يعني المعنى اللغوي بتاعها، المعنى اللغوي السبك اللي هم بيتكلموا عنه ده يعني إيه؟ معناه إيه في الإسلام وشروطه إيه ونفهمه إزاي؟ ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، اما موظف يشوف شغله كويس ويموت اثناء شغله او يتضرب عليه نار ويموت، ده حكمه في الدين؟ هل يبعث على نيته هو كان شغال؟ انا النهارده طلعت وظيفتي واديت عملي وانا راجع، او حصل لي اي مخاطره زي ما حصل مع مفتشين التومين، حصل في محافظه من محافظات مصر، بعد هم رايحين يشوفوا العيش حضرتك طلع عليهم ناس تقريبا لهم مصلحة ضربوهم بنار، الكلام ده حصل من يومين. انا احييهم اولا وربنا يجعلهم من الشهداء،
ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم في سح جناته ويخلفهم خيرا في عقبهم.
ده كده سؤالين. السؤال الثالث حضرتك، حكم التدليس على البنت اللي ماتت في جامعة المنصورة، ومش عاوزين لغاية وقتنا هذا يقولوا مين اللي موتها؟ هي من اللي موتها تقريبا دكتورة
لا احنا
أو
طب احنا بس عشان بس نبقى عارفين بعد اذن حضرتك، لان انا ملاحظ ان في مشاكل بتحدث ناس بتستغلها وتشوه الصوره. البنت دي عليها رحمه الله ربنا يسكنها فسيح جناته طالبه، والدكتوره اللي موتتها يمكن تقارب 70 سنة، داخله بالعربيه فصدمتها موتتها. طبعا لا يمكن انها تقصد هذا الامر، قتل خطا زي الاف حوادث المرور اللي بتحدث. طبعا لو اي واحد فينا والله ما كان والد البنت ديت او ما كان والدتها او اخواتها، ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم. فسمعنا عنهم انهم ناس صابرين وناس مفوضين الامر لله ومحتسبين عند الله سبحانه وتعالى، وربنا يرحم بنتهم رحمه واسعه ويسكنها فسيح جناته. فالحقيقه لما تبقى الاسره اسره صابره وفي نفس الوقت نيجي نقول ان في تدليس وفي غش. غش ازاي؟ ده الحادثه ملهاش اسبوع، واللي بيحقق في الامر النيابه العامه، وده قتل خطا مش وقعة قتل عمد وبيتم التستر على ما حدش له مصلحه تستر في ذلك. فمش عارف انا ليه الناس اللي تدخل وتدخل هم يعني سبحان الله العظيم هيكونوا احن على هذه البنت من اهلها، وسبحان الله ندعو لها بالرحمه وبالمغفره ونأسف لما حدث. يعني لا يمكن انسان يرى قتل انسان وان كان خطا الا يعني يتفتت كبده. ربنا يصبر اهلها، والله ادعو لهم كثيرا بالصبر، وان ربنا يربط على قلوبهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يسكنها في سيح الجنات. عفوا اتصال خارجي ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي اتفضلي.
نعم، اريد ان اتواصل مع فضيله الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك اتفضلي.
نعم، اريد ان اسال سؤال.
اتفضلي.
اسال عن شيء يباع في محلات تجاريه، هل هو حلال؟
هو ايه حضرتك؟
نعم.
بقى
نعم، هل هو حلال ام حرام؟ يسمى عندنا هنا بالكحول 96 درجة. فهو يستعمل عند الحلاق ويستعمل عند الصيدلي والطبيب. ولكن سؤالي، هناك أناس يتخدرون به، فهل يجوز بيعه أم لا؟ نعم، وجزاك الله خيرا.
وجزاكم مسلم. طيب بالنسبة للأخت الكريمة الأخيرة، بالنسبة للكحول طبعا خلاف أهل العلم معلوم هل هو نجس أم أنه غير نجس، وكثير من أهل العلم يقول بنجاسته كالخمر، وما أميل إليه أنه ليس بنجس، إن الخمر الكحول هذا ليس بنجس، ومن ثم الإسبراي أو البرفانات أو مشابه ذلك ليست بنجسة. هذا ما أراه والله أعلى وأعلم. الأمر الثاني بالنسبة لي بيع هذا الكحول، كحول كان بيستخدم للتطهير لاستخدامات كبرفان لأي استخدامات تانية فلا بأس بذلك، لكن إن علم إن الإنسان اللي هيشتري هيتخذ منه مشروبا يسكر به ويؤدي ذلك إلى السكر وما شابه ذلك فيمنع بيعه لمن علم بذلك سدا للذريعة. إذا الإنسان يعلم إن اللي هيشتري منه ده هياخد هذا الكحول علشان خاطر إن هو يشربه يبقى بدل الخمر وأرخص وكده، لا يجوز له أن يبيعه له سدا للذريعة التي توسع فيها الإمام مالك، فلم يجز بيع العنب لمن يعلم أنه سيعصرها ويتخذها خمرا، علم يقينا. لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة لأنه سيؤدي لإراقة الدماء. لا يجوز بيع الأخشاب لمن يتخذها آلة وترية للموسيقى يعصي بها المولى سبحانه وتعالى، فيمنع في هذه الحالة إن علم الإنسان من حال المشتري أنه يشتريها للسكر سدا للذريعة وامتثالا لأمر الله سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي بنتنا عليها رحمة الله اللي ماتت في جامعة المنصورة، أرجو أن هي لا تكون قضية لنقحم فيها أمور وندخلها في دائرة الأحداث السياسية ونفتعل أحداث، وواحد زعلان من الدكتور رئيس الجامعة يبتدي يروح يكدر عليه، وإنسان آخر عايز يشغب ويحدث فتنة في المجتمع يوم يدخل في هذا الأمر، فهذا أمر يعني ما زال منظور أمام القضاء. ده الحادثة بقالها أسبوع، الحادثة بقالها أسبوع، وده قتل خطأ، قتل خطأ، واللي يحق لي أن يتكلم هو والد هذه الفتاة عليها رحمة الله. أسأل الله أن يربط على قلبه وعلى قلب أمها، لهم منا خالص العزاء ولها منا خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة. نسأل الله أن يلحقنا بها يعني غير مفتونين ولا خزايا ولا ممدلين، وأن يجعلها من أهل جنته برحمته، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ لو سمحت، شخص شغل فلوسه في البورصة العالمية في تجارة العملات وتجارة الذهب، بعد كده لقينا أن الموضوع ده يعني فيه مخالفات شرعية كتيرة، فالأموال جمعناها اللي هي كسبت من الموضوع ده، فهل الفلوس دي يعني وقت ما ابتدينا كده كنا فاهمين أن ده مش حرام، بعد ما اكتشفنا أنه حرام لازم نتخلص منها، وبعدين نتخلص منها. يعني هل ممكن مثلا ندي لحد غلبان او ندي لمصالح عمل المسلمين؟ وعايز اعرف كمان لو ممكن يدفع منها الضرائب.
لا حضرتك دلوقتي التعامل فيها كان بيتم بطريقة الربا وربا النسيئة بعقود اللي هي التحوطات مش كده؟
ايوه
العقود اللي هي الفوركس والعقود التحويطات.
هو فوركس بس فهمنا ان هو مش بيتعامل لا بالهامش ولا بالحاجات دي. بس احنا يعني
الهامش حضرتك بعد اذن حضرتك الهامش ده يعني اللي بيبيع بيقرض جزء من الثمن وما يتدفعش كله يبقى بقيه الثمن قسط. انما المعامله نفسها لا تجوز.
لا تجوز. ايوه
لان لابد من التقابض سواء في العملات او في الذهب. فدي حضرتك دي مش معاملات, دي مضاربات وبتاخد الفروق بتاعتها.
ايوه
ففيها ربا لان دي اصناف ربويه سواء المال او الذهب وفيها قمار.
ايوه
فيها قمار.
ربا وقمار.
فيها ربا وقمار فهي محرمه.
ايوه
التخلص من المال الحرام يكون بوضع في مصرف من المصارف العامه زي مستشفى الاطفال 57 57, زي اي مستشفى من هذه المستشفيات لسداد ديون مصر التي لا تعد ولا تحصى الان لفقراء المسلمين مباشره. دي كلها مصارف. لكن النهاردة لو سددنا بها ضرائب فكأنما أرفض الإنسان المال لنفسه, يعني خد المال دفعه لنفسه مش كده؟ حضرتك حتة الضرائب لأ, لأن لو دفعها ضرائب أدفعها لنفسه, لأن الضرائب هيدفعها إنما تصرف في مصرف عام أو لفقراء المسلمين. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل, أنا معي ذهب 60 جرام عيار 21 و 40 عيار 18, مش عارفة أنا عليا بالظبط.
حضرتك إن شاء الله ما أدين لله به ليس عليك زكاة حلي.
طب الزكاة أحسبها إزاي بالظبط؟ أنا مش عارفة الزكاة أحسبها إزاي بالظبط.
بقول لحضرتك الأصل الراجح إن مفيش زكاة في الحلي. يعني حضرتك الذهب الزينه اللي انت بتلبسيه ده معناهوش زكاه.
لا هو مش زينه, هو انا شايلاه على جنب مش بلبسه. لا
يعني حضرتك عيناه مدخراه يعني؟
مدخراه عشان انا مسؤوله عن نفسي ومفروض ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني بالزواج هبقى بدوت.
خلاص من لا لو حضرتك عيناه بدل الفلوس ده هيبقى فيه زكاه, انما لو ذهب زينه بتتزيني بيه ده معناهوش زكاه. فحضرتك نيتك هي اللي هتبين لك.
وان شاء الله مش كله اللي هصرفه في الزواج يعني اكيد ده يعني هبيع جزء منه وجزء مش كله.
ربنا
يعني
يغنيك من فضله. ما انا بقول لحضرتك اذا كنت مدخره هذا الذهب عيناه بدل الفلوس اللي قيمتها بتنقص يبقى حضرتك كده الذهب بتاعك ده هو تضربيه في 2.5% لانه بلغ النصاب. معايا حضرتك؟ الذهب كده
2.5 على الاثنين عيار يعني ده في منه
18 و21. ما خلاص ما هو ال 18 حضرتك هو الذهب اصلا عشان يبقى فيه زكاه بيبقى 85 جرام. 85 جرام عيار 24. فحضرتك كده اللي هم ال 100 جرام دول يكافئوا السعر بتاع الذهب الثاني. فتطلعي حضرتك 2.5% تحسبي ثمن الذهب ده وتضربيه في 2.5% يعني كل 1000 تطلع لي 25 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال على التسويق الشجري او التسويق الهرمي. مع العلم بان انا لم ادفع اشتراك في بدايه يعني العمل
معاه. حضرتك سمعت عن شركة شانيل؟
طب انا ممكن. نعم.
شركة شانيل الصينية؟
لا.
طيب هي نفس الحكم واحد بس بيغيروا الصورة كل شيء. طب انا هبينها لحضرتك ان شاء الله باذن الله. حاضر. بالنسبة للاخ الكريم اللي بيسأل عن الرجل من الهندوس ويريد أنه يتبرع لمسجد أو مشابه ذلك, أقول لا يجوز هذا التبرع, إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب, فلا ينفعه ذلك ولا يجوز أن نقبل منه هذا الأمر. والعجيب أن أهل مكة لما أرادوا يبنوا الكعبة ما جعلوا فيها مهر بغي ولا درهم ربا, وإنما بنوا الكعبة من الأموال التي استيقنوا أنها أموال تجارة حلال. فسبحان الله مشركو قريش علموا أن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب, ولذا قصرت بهم النفقة الحلال. لا خدعوا نفسهم ولا طلعوا فتوى تجيز ان هم يحطوا اي مال في بيت الله سبحانه وتعالى، وانما التزموا الصدق مع انفسهم، فما وضعوا فيها الربا وما وضعوا فيها المال المحرم فقصرت به من نفقة، فبنوها على حد ضاق عن اصله. لذا يقول لك ما تطفشي في هذا المكان عند هجر اسماعيل، لانك لو طفت فيه تبقى جوه الكعبة، لان القواعد خارج هذا البناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت بنقض الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذا ما فعله الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، ثم ردها بعد ذلك بعض خلفاء المسلمين إلى سابق عهدها. وسئل الإمام مالك من قبل أحد خلفاء العباسيين هل يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، فنهاه وقال: لا نجعل بيت الله ألعوبة بأيدي الحكام. كلما أراد هذا أن يبنيها على قواعد إبراهيم بناه، وكلما أراد هذا أن يرده إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنهاه عن هذا الأمر حتى لا يصبح بيت الله سبحانه ألعوبة بأيدي الملوك والحكام. ومن ثم فالله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يجوز هذا التبرع من هذا الرجل، والمولى سبحانه يغنينا من فضله، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لو أبويا متجوز واحدة غير أمي وجابت ولد، أنفع أنا أتجوزه؟
انا تتجوزي ازاي؟ مش ده اخوك من الاب؟
بس في ناس بيقول يجوز.
ده الناس دول من انهي بلد؟ هو حضرتك اللي ابوك خلفه ده اسمه ايه؟ مش اسمه على اسم ابوكي؟
اسمه على اسم ابوه.
وانت اسمك على اسم ابوكي؟
بس هو بيقول مش من امي.
ما انا بقول لحضرتك
من ام تانية.
يعني ربنا سبحانه لما قال: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، الاخت هنا تشمل الاخت الشقيقه اللي هي من الاب والام، وتشمل الاخت اللي من الاب، وتشمل الاخت اللي من الام. يعني لو امك انت كانت متجوزه قبل ابوك واحد وخلفت منه، ينفع تتجوزي اخوك من الام؟ ينفع؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي كريم.
لو سمحت يا فندم، انا كانت والدتي كان معاها فلوس في البنك.
اسمع حضرتك اتفضل.
تمام يا فندم. واخر فلوس خدتها كانت طالعه بتاعها حج وكده، فالبنك بعت لها جواب تاني ان ليها فلوس، الفلوس دي فوائد، فينفع انا اخدها اتزوج بيها ان انا محتاجها وكده؟
اوعى. انت عارف انها ايه؟ فلوس ربا، مش كده؟ الانسان لو وصل لاحتياج بيه ان ياخد زكاة مال، ياخد زكاة مال وما ياخدش فوائد ربوية.
تمام.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكرك ان مال ربوي ربنا محقه هيبقى فيه بركة بالنسبة لك؟
لا.
ولا هتشوف خير بيه، ولا اتقل على الله، ولا هتشوف سعادة في بيتك، والعياذ بالله. يعني خلي البيت يؤسس على التقوى من اول يوم ان شاء الله.
شكرا.
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأسأل الله أن يغنيك من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أصلا كنت مسيحية، فكنت بروح عند أخت وأنا قاعدة عندها، فكنت بسمع القناة الرحمة يعني، وبسمع الشيخ اسمه الشيخ مصطفى العدوي، فالمحمد ربنا من علي أن أنا مع الأخت هنا، أنا باجي معاها وأصلي معاها وكده، بس عايشة مع أهلي اللي هم المسيحيين. ماشي.
طيب.
فأنا خايفة أتكلم يعني مثلا أو أمشي هم يعملوا مشكلة. الأخت اللي أنا قاعدة معها دلوقتي هي بتقول طيب ما هم كده هوت هيعملوا مشكلة، وهيعملوا لي أنا كمان مشكلة، وهيقول أنت السبب اللي هتمشي لأن كانت تقعد معك على طول.
طب أسأل حضرتك سؤال يعني.
نعم.
أنت حضرتك شايفة البلد الوضع اللي إحنا فيه ناقص السؤال دوت؟ أنت شايفة حال البلد عامل إزاي؟
طب من ناحية
من ناحية اللي بيحصل بين المسلمين والنصارى وضرب النار والقتل والحرق والفتن اللي احنا فيها.
طبعا انا عايزة اسأل حضرتك يعني ممكن افضل مثلا يعني مثلا عايزة انا مسلمة كده وعيش مثلا مع اهل عادي.
طيب حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ.
يا اهلا وسهلا.
بعد اذن حضرتك هنسأل في واحد جزار ممكن يروح يصلي والهدوم عليها دم.
دم البهايم ديت؟
ايه؟
دم البهايم والجواميس وكده مطرح الدم مفيش فيها حاجة.
لا هو جزار بيقطع اللحمة بس.
ايوه يعني سيدي مش ما انا فاهم مش دم من البقر او من الجاموس يعني مش كده؟
اه بالظبط اه.
هو هيكون بيذبح حاجة تانية.
لا هو ما بيذبحش هو بيبيع اللحم.
ما فيش فيها مشكلة خالص ان شاء الله الدم ده طاهر بإذن الله.
ان شاء الله شكرا يا عم.
سيدنا عبد الله بن مسعود ذبح الجزور يعني جمل وكان عليه الفرس والدم وراح صلى به. ده هذا الدم طاهر ولا شيء فيه ان شاء الله. بالنسبة لي السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن ولادها ان هم عندها ثلاث ولاد ربنا يحفظهم صغيرين بيصلوا واثنين كبار في تلت اعداد وتاني اعدادي ما بيصلوش. والاخت الكريمة بتقول انا ووالدهم زهقت منهم وبكلمهم وبنصحهم شوية يصلوا شوية يكسلهم وكده. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الحديث في سنن أبي داود علموا أولادكم الصلاة لسبع. طفل هو صغير يعلم ويدرب على الصلاة. والعلماء اتفقوا أن الصبي في هذه السن لا يكلف بالصلاة شرعا ومش مكلف بالصلاة إنما الأمر ها هنا لأبيه. أبوه هو المخاطب في هذا الحديث علموا أولادكم يدربه على الصلاة ويجعله يألف يوم يتعود عليها وتألف نفسه الصلاة فلا تشق عليه في كبره. والمولى سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة سبحان الله تكون ثقيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن بعض الصلاة أثقل من بعض فأثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. صلاة العتمة هذه أشق صلاة على المنافقين والعياذ بالله. فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآباء وإلى الأمهات بتعويد الأبناء على الصلاة. ثم يأتي أمر آخر واضربوهم عليها لعشر. واضربوهم الضرب هنا مش المقصود بقى ملاكمة ومصارعة ويدات وأبدا. الضرب اللي هو يقصد منه التأديب لا الإيذاء. يقصد منه الإهانة اليسيرة وليس الإيلام مش ضرب انتقام. لا احنا الهدف ان احنا نحببه في هذه العبادة ونلومه على تقصيره فيها ويكون الضرب كضرب الزوجة ضرب غير مؤلم لا يترك أثرا لا يتلف عضوا ولا يزرق موضعا إلى غير ذلك. وإنما المقصود به الإهانة اليسيرة المحتملة. فهذا الولد لابد ان هو اذا ترك الصلاة كسل فيها يضرب ضربا غير مبرح ضرب خفيف للتأديب وللشفقة والحنو والخوف عليه والوعظ دائما معه. يبقى لما انا اعلم الابن من سبع سنين واخده معايا في المسجد وانا رايح جاي ويشوف ابوه في البيت بيصلي النوافل وامه بتصلي او بيصلي فريضة وده يصلي جنبه هتألف نفسه الصلاة. انما النهاردة لما يجي في تاني اعدادي ويتكسل فيها طب هو تكسل ازاي ده لو الصلاة في نفسه معظمة وفي تعظيم للصلاة هذه لابد هيكون محافظ عليه. طب النهاردة في رفقاء وبيروح المدرسة وممكن هو عبال ما يجي الصلاة تفوت والشيطان يجعله يتكاسل عن اداء فريضة بعد فريضة. وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. لابد ان احنا نكون عندنا صبر ونصبر انفسنا. ولابد ان احنا النهاردة يكون عندنا حرص على اهلينا. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انما ان انا اسهل حاجة ان انا اهجره ان انا اسيبه لا اكله. طب الهجر هينفع ولا مش هينفع؟ ما ممكن الطفل ما بيحسش ما كلش معاه يقولك ده الحمد لله وفر ينفعش الكلام ده. يبقى انا اشوف الوعظ ده هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب نتيجه، هيصلحه ولا مش هيصلحه. ان كان الوعظ يصلحه يبقى انا اكتفي بالوعظ، اذا كان الزاجر يصلحه اكتفي بالزاجر، اذا كان الهجر يصلحه يبقى انتقل الى الهجر. والناس سبحان الله تتفاوت، الناس تتفاوت، في من الناس من تكفيه الاشاره، وفيه من يكتفي بالاماءه، ومنهم من لا بد ان يقرع بالعصا حتى يستقيم. فينظر الى ما يصلح ابناءه ويقصو عليهم. والام ما فيش حاجه اسمها نهجرهم ونسيبهم، صدق ده ابني هجره يروح فين ولا هيروح فين؟ ابني ما ينفعش، دي سياسه سلبيه لا تجزئ شيئا، لابد من الامر ولابد من المناصحه ولابد من، لو وصل الامر للزجر الشديد لابد ان هم يعاونوا ان الصلاه هذه هذه فيصل بين الايمان وبين الكفر. يعني الحقيقه انا لا اقول بكفر ترك الصلاه تكاسلا، لكن لما اجد العلماء اختلفوا في المساله ما بين الكفر وبين الفسق، انا ارضى النفسي اختار واحده من الاثنين، اما اكون كافر واما اكون فاسق والعياذ بالله. فلا يرضى لنفسه ذلك يعني انسان من الله سبحانه عليه بالهدايه. فلابد يتم وعظهم، يعرفوا بخطوره ترك الصلاه، يشوفوا كلام العلماء في تكفير تارك الصلاة، يحضروا دايما للصلاة مبكرين في المسجد، لأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أخذ ولادي وأنزل بهم المسجد، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية. وأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ أبناء المسلمين جميعا، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. بالنسبة لي السؤال بتاع الشركة المصرية للاستعلامات الائتمانية، السؤال ورد من اثنين من الإخوة الأفاضل، أخ سأل والأخت سألت بعده بوقت ليس بالبعيد عن حكم العمل في هذه الشركة. شركة بتقوم بالاستعلام، يعني لو تخيلنا أن شركة مقاولات دخلت بعطاء في مناقصة لجهة حكومية، الجهة الحكومية تريد أن تستعلم عن مدى ملاءة هذه الشركة، تقوم تكلف هذه الشركة المتخصصة بإجراء هذه التحريات، زي اللي هم الجماعة اللي بقول عليهم البرايفت اللي هم اللي في الغرب، زي التحريات الخاصة كده، يقوم يجمع تحريات لقاء رسوم بيحصلها أو أجر بيحصله، ويجمع معلومات يكون مسؤول عن صدقها بعد ذلك، يحاول يتحرى قدر ما يستطيع. أناس يعهد إليهم بشيء يتم التحري عنه، هذا أمر طيب لا بأس به، لكن نقف وقفها هنا مع التحريات اللي بتتم من قبل هذه البنوك. البنوك التجارية ليس لها عمل إلا أحد أمرين، أنها تقرض أو تقترض. تقترض بسعر فائدة مثلا 10%، تقرض بسعر فائدة 13-14%. الربح بتاع هذه البنوك الفارق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض كما هو معلوم. البنك عشان يعطي قرض لأحد الناس لابد ان هو هياخد توثيقة لهذا الدين او لهذا القرض، ثم يبحث عن ملاءته طبعا نتيجة الأحداث الكثيرة، ليأخذ الفلوس وعلى بره طيران، فأرادوا الاستيثاق من ملاءة العملاء، فهم يعهدوا لهذه الشركة، والورق بتاعها يكون مستند من ضمن المستندات اللي بتوضع عندهم. رجل عايز يشتري سيارة بالقسط برضه يتم الاستعلام عنه إلى آخر ذلك. أقول إن هذه الشركة جمعت بين أمور مباحة وبين أمور محرمة، فالأمر المحرم ها هنا اللي هو الاستعلام لصالح البنوك لمنح القروض الربوية، وهذا أمر غير جائز. المولى سبحانه وتعالى يقول: وأرجو أن نتدبر هذه الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون يكون على أفعال الخير، على الأفعال النافعة، لكن أي عمل في إثم، في عدوان، في ضرر، في ظلم بآخرين لا ينبغي أن نتعاون عليه. لذلك لما حرم المولى سبحانه الخمر ما حرمها بمفردها، وما حرم شرب الخمر فقط، وإنما حرم صنعها وعصر العنب الذي تتخذ منه الخمر، وحرم الذي يقدم الخمر والذي يحملها والذي يشتريه، والذي تشرب على مائدته. لذلك قال سلفنا عليهم رحمة الله: لعن في الخمر عشرة. عشرة لعن في الخمر، واللي بيشرب واحد. لكن انظر من أول ما اتصنعت لحد ما وصلت إلى هذا الرجل. فلا يجوز أيضا بالنسبة للربا أن تكون شاهدا له ولا ضامنا له. ما ينفعش واحد يقول لمراته أنا هاخد دين وتعالى اضمنيني. لا يجوز بحال من الأحوال. لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، في معصية الخالق. لا يجوز أن أنت تكون شاهد على قرض ربوي، توقعش حتى بالشهادة. لا تكون كاتبا ولا تملأ البيانات بتاعة القرض الربوي. لا يجوز تكون كفيل ولا تكون ضامن ولا تكون شهيد ولا تكون معينا عليه. حتى بالاستعلامات اللي انت بتقوم بها هذه لا ينبغي أن تعين امرأ على أكل مال الناس بالباطل أو على أكل الربا أو على معصية الله سبحانه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى إن كان النشاط هيقوم على توثيق الرجل المقاول، رجل هيشتري سيارة بتقسيط إلى آخره، ده أمر مباح ما فيش فيه مشكلة. لكن هندخل مع البنوك والمعاملات الربوية فهذا أمر غير جائز. وعفوا الوقت المخصص انتهى، لكن أوجه للأخ اللي طلق امرأته طلاقا صريحا بقوله أنت طالق، هذا الطلاق ما أدين لله سبحانه وتعالى أنه يقع. الطلاق الصريح هذا طلاق يقع، لا يحتاج إلى نية، وليس هناك نية في مسألة الطلاق، فالطلاق يقع بمجرد التلفظ به. هذا ما يكون ديانة. اللي زوجت أنت طالق يبقى تطلق المرأة، وأرجو أن يتقي الله في نفسه وفي امرأته، فيعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه. ولا نكون والعياذ بالله كالذين قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فيش حد هشيل وزر حد ولا حد هيحمل عن أحد. وإياك تظن تقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم. والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى جهنم ثم يهوى بها في النار والعياذ بالله. فأسأل الله سبحانه أن يهدي الأخ الكريم وامرأته لما يرضيه عنهم، وأن يباعد بينهم وبين الحرام. اتق الله في نفسه، وأذكر نفسه إياه بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما بقي معنا من أسئلة نجيب عنها بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمن الله سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.